تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة دمار تقدم لكم الدرس الأول من شرح شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى لكتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نحن في هذا اليوم وهو يوم الأحد في 29 من شهر أكمل من شهر رجب لعام 1400 أكمل و39 للهجرة النبوية، أحببنا أن نلقي بعضا من الدروس في أحكام الصيام لا سيما في القرب من شهر رمضان، فنحتاج جميعا إلى التفقه في أحكام الصيام ودراسة أحكام الصيام والتعلم لأحكام الصيام، هذا مما يسهل على المسلم العبادة لربه على أتم حال وأكمل صفة. ومعلوم أن تعلم العلم فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، إلا أنه على قسمين اثنين: القسم الأول تعلم العلم فيما كان سيقوم العبد بالعبادة فيه، هذا مثل الذي يتعلم شخص يريد أن يحج فيقال يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج، شخص يريد أن يصوم هو ممن وجب عليه الصيام يقال يجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام، هذا لأن هذه عبادة أنت مطالب بآدائها على الوجه الشرعي. وأما القسم الثاني من تعلم العلم فهو فرض كفاية، وهو ما لا يجب على العبد أن يتعلمه مما لم يقم به العبد ولم يأتي به العبد كبقية الأحكام في المعاملات أو في غيرها، لا يجب على كل شخص أن يتعلم هذا لأنه ليس من أهلها، فمثلا المعاملات المالية كالتجارة وغيرها لا يقال للشخص، لكل شخص يجب عليك أن تتعلم أحكام البيوع والشراء، أحكام البيوع وأحكام يعني الشراء، لأنه ليس بتاجر أصلا، لكن طلبة العلم هم بحاجة أن يتفقهوا وأن يتعلموا الأحكام الشرعية لأنهم يعتبرون قادة للناس والناس يأتون إليهم للفتوى ولغيرها، لكن كوجوب هو على ما سمعت. والكتاب الذي اخترنا أننا نقوم بتدريسه، أولا تعلمون أنه مر علينا مذكرة أحكام الصيام للوالد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله، هذا الكتاب درسناه أو درسناه كم مرات هنا عندنا يا رجال؟ كم أخذ؟ تقريبا نعم أخذناه مرتين، وهذا يكون قبل رمضان، والحمد لله يسر الله بشرح للكتاب بالرسالة المعلومة البدر التمام بشرح مذكرة أحكام الصيام، إلا أني عند أن اطلعت على رسالة الشيخ رحمه الله كنت أرى الشيخ رحمه الله يحيل أحيانا إلى كتاب للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله، وكتابه اسمه الإلمام بشيء من أحكام الصيام. فاخترنا في هذا العام أننا إن شاء الله ندرس هذا الكتاب، هو كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام. وهذا الكتاب من الكتب الطيبة التي نسأل الله أن يكتب أجر مؤلفها وأن يثيبه وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته. صاحب هذا الكتاب من العلماء المعاصرين، وهو فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الراجحي، من مواليد 1360 هجرية. كم سيكون العمر إلى الآن؟ نعم يصل إلى 79 سنة، وهو يعني في هذا السن يعتبر من كبار العلماء في هذا العصر، ومن الأئمة الذين نفع الله بهم نفعا عظيما، وهو ممن تتلمذ على الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان يحضر دروسه ويستمر فيها، يذكر بعض من ترجم للشيخ أنه كان يحضر دروس محمد بن إبراهيم صباحا ويستمر أحيانا إلى صلاة العشاء. ولما توفي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تتلمذ الشيخ عبد العزيز على يد الشيخ ابن باز، على يد الشيخ الإمام المجدد ابن باز رحمه الله. وقد ذكر بعضهم أنه تتلمذ على يده وبقي يطلب العلم على يديه ما يربو على 20 سنة وهو يطلب العلم عنده رحمه الله، ملازم لدروسه وملازم لرحلاته العلمية. وبهذا بعد فضل الله نفع الله به نفعا كبيرا. وهكذا أيضا تتلمذ على يد الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رحمة واسعة، وبركة البركة من الله، والمواصلة في العلم والتعلم والتدريس هذه نعمة من نعم الله على عباده، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على من يشاء من العباد. وهذه المدة التي قضاها الشيخ نسأل الله أن يمتع الأمة الإسلامية بخيره وعلمه، هذه المدة التي قضاها كما تعلمون وفقكم الله نفع الله به نفعا عظيما، فقد قام بعدة تآليف طيبة مباركة نفع الله عز وجل بها وجعلها في ميزان حسناته نسأله سبحانه ذلك. منها كتاب منحة الجليل، هو شرح لصحيح البخاري، يعتبر من الشروح الجيدة في هذا العصر، يعتبر من الشروح الجيدة. وله أيضا تآليف عديدة في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها، وله دروس ماتعة كثيرة، يعني أيضا له تقديم لرسائل طيبة. وهذا الخير الذي وفقه الله له كما سمعتم توفيق من الله، ثم بحرص الرجل على مواصلة العلم وعلى مواصلة التعلم والتفقه وعلى الحرص على نفع المسلمين وعلى الحرص على بث الخير للمسلمين. وقد كان أيضا ولا يزال له مشاركات علمية ودورات علمية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه وفي جهوده وأن ينفع به عباده أجمعين. هذا كنبذة يسيرة عن المؤلف كما سمعت. الكتاب المذكور كما سمعتم الإلمام بشيء من أحكام الصيام، والعنوان هذا عنوان في الحقيقة فيه ترغيب وتواضع، فيه ترغيب وتواضع. فأما الترغيب فقوله الإلمام، الإلمام ذا يرغب القارئ أن يقرأ في الكتاب وأن يطالع الكتاب ويستفيد من الكتاب كما سمعت. وأما التواضع والاعتراف بالعلم الموجود فيه فهو بقوله بشيء من أحكام الصيام، إذ أن أحكام الصيام كثيرة، لكنه ذكر في هذا الكتاب أحكاما طيبة وأحكاما يستفيد منها الناس، وهي تعتبر من الترجيحات الذي قد يرجحها هو ويراها هو أنها هي الراجحة في المسألة الفلانية أو في القول الفلاني. وأحكام الصيام كثيرة والكتب فيه كثيرة، فلا تكاد تجد بابا، فلا تكاد تجد كتابا يتكلم على الفقه إلا وذكر فيها كتاب الصيام، إلا وذكر فيها كتاب الصيام. فأحكام الصيام تجد بحمد الله أن علماء الإسلام طرقوا الأبواب فيه، والعلماء ألفوا في الصيام بعدة أساليب، منها الكتب المطولة. فالكتب المطولة في المذاهب الأربعة سواء كالحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، تجد أنه لا يوجد كتاب من الكتب المطولة في هذا إلا وهم يذكرون أحكام الصيام، مسائل الصيام، ما بين ما سمعت. وهناك كتب أيضا متوسطة لكنها أيضا لا تخلو من هذا، أنها تتكلم على أحكام الصيام، وهذا لأن هذا فرض واجب على المسلمين، أعني الصيام. فتجد أن الفقهاء يذكرون ويتكلمون ويفرعون المسائل التي تتكلم على أحكام الصيام. والقسم الثالث، هناك من يؤلف في أحكام الصيام بصيغة مختصرة وكتب يسيرة ليسهل تناول ذلك بين أو على الناس. وأحكام الصيام أيضا تجد أن الخطباء يتكلمون في أحكام الصيام، وهكذا تجد الوعاظ، تجد من يؤلف الرسائل الصغيرة الذي ترغب في الصيام، في فضل الصيام، ترغب في أجور الصائمين. هذا كله لو تجد المكاتب أو تبحث في المكاتب ستجد أن المكاتب بحمد الله تضخ هذا الخيل للناس. فالرسائل المنوعة في الصيام وآداب وأحكام ويعني واجبات ومستحبات ومحرمات، هذه مطروقة بحمد الله رب العالمين في كتب متنوعة. إلا أن الناس يحتاج المعلم للناس أن يبين لهم الأحكام الشرعية وأن يذكر الناس بشيء من الأحكام في الصيام، ويفضل لمن يعلم الناس أن يأتي بأحكام الصيام قبل دخول الناس في الصيام، لما يتعلم الناس أحكام الصيام قبل رمضان يأتي عليهم الصيام، إن أمد الله بحياتهم وسهل لهم ذلك يأتي عليهم وعندهم المعرفة بالواجبات والمستحبات المحرمات المكروهات إلى آخره. فتعلم الناس لأحكام الصيام هذا يكون قبل، ولا بأس أن الشخص أيضا يتطرق في رمضان أيضا لأحكام الصيام لحاجة الناس لذلك. وإني أنصح طلبة العلم وفقهم الله الذين يخرجون دعوة إلى الله عز وجل في رمضان، يصلون بالناس أو يعلمون الناس، ننصح لهم أن يواصلوا القراءة في أحكام الصيام، وأن يتعلموا أحكام الصيام، وأن يتفقهوا في أحكام الصيام، لأن هذا يحتاجون إليه. فالكتب بين يديك في المكتبة، أنك تقرأ وتطالع وتبحث وتنظر وتواصل القراءة، بحيث إن وصلت إلى قرية أو إلى مكان وسئلت في مسألة كذا يكون عندك إلمام أنك قد قرأت يعني درست وطالعت وكان عندك شيء من المعرفة بهذه الأحكام. خلاف الشخص لو يبقى حتى يدخل رمضان ويبدأ يقرأ الآن، الناس يحتاجون العلم الآن، أنك تتعلم أو تدرس أنت بنفسك، تقرأ تطالع تبحث تنظر، فما يأتي شهر رمضان وتتوافد عليك مسائل الناس، هذا عليه كذا وهذا أشكل عليه كذا، يعني أحيانا تأتيك مسائل في رمضان يعني تحتاج إلى نظر دقيق في المسائل، لأن الناس يعتريهم ما يعتريهم من المسائل التي قد تطرأ لبعضهم، بعضهم حصل لي كذا إيش أفعل، صلحت كذا إيش علي، عملت كذا ماذا يلزمني علي من رمضان الأول كذا إيش أفعل. فأنت بحاجة أن تتعلم يا طالب العلم ويا من يخرج للدعوة إلى الله، أنت بحاجة أن تتعلم الأحكام، أحكام الصيام، وهكذا قل لي أن يتعلم أيضا أحكام الزكاة، أن يتعلم أيضا أحكام الزكاة. الزكاة في شريعتنا فرضت بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، والثاني أن يحول عليه الحول. فبعض الناس ربما ما تطيب نفسه إلا إذا أخرج الزكاة في رمضان. المطلوب من الناس بهذين الشرطين، حول الحول ويبلغ النصاب، لكن كما سمعت صار بعض المسلمين في رمضان يخرج زكاته وصار يبني عليها الأحكام، فتعلم الطالب والمعلم لأحكام الزكاة أيضا هذا أمر مهم أنك تتعلم له وتتفقه فيه حتى تفيد الآخرين كما سمعتم. ومن باب الشيء بشيء يذكر أيضا، ننصح طلبة العلم الذين يخرجون يصلون بالناس ويعلمون الناس أن يتقنوا القرآن الكريم، أن يتقنوا مراجعة القرآن الكريم، فبين يديك الآن وقت لا بأس به، راجع وأتقن حتى يفتح الله عز وجل على يديك وينفع بك عباده، وأيضا استعمل الحكمة في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة كشيء ابتدائي فيما يتعلق بالتعلم لأحكام الصيام. وأيضا ينصح المسلم إن تعلمت أحكام الصيام واستطعت أن تلقي ما تعلمت على أهلك على أبنائك الذين لا يقدرون الحضور للدروس، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، لا سيما إذا تعلمت ما يحتاجون إلى تبيينه لهم. أحيانا في البيوت يحتاج إلى تبيين الحكم الفلاني في الصيام، الفعل الفلاني في الصيام، الأمر الفلاني في الصيام، فلا بأس أنك ما تعلمته ودرسته توضحه لأهلك لمن يحتاج أيضا إلى الإيضاح له. قال المؤلف حفظه الله المقدمة، هذه عادة المؤلفين أنهم يبتدئون كتبهم بمقدمة تبين مضمون الرسالة التي سيؤلفها أو التي ألفها، فالمقدمة أحيانا يفعلها المؤلف في البداية وأحيانا يفعلها في النهاية، أعني في بداية التأليف له، وأحيانا إذا انتهى من التأليف عمل المقدمة، أحيانا إذا انتهى من التأليف عمل المقدمة، فتكون أحيانا أول ما يؤلف يبتدئ بوضع الخطة للتأليف، وأحيانا إذا انتهى وضع للناس هذا. هذه طريقة طيبة، هذه طريقة طيبة، يعني أن المؤلف يؤلف يبتدئ بمقدمة طيبة يبين مضمون الرسالة مضمون الكتاب حول ماذا يتكلم الكتاب، بحيث أن القارئ يقرأ المقدمة ويكون عنده شيء من الإلمام فيها. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه هي المقدمة التي ابتدأ بها كما سمعتم. والمعلوم أن خطبة الحاجة هي التي يمشي عليها كثير من المؤلفين وكثير من الخطباء كما سمعت، لكن المؤلف هنا ينظر أن هذه مباحث كما سيذكرها، ويعتبر أن المقدمة بسهولة ويسر بهذه الطريق، تبين أيضا أن كتابه الذي هو الإلمام يحتاج أن يعرف أنه كما قال بشيء من أحكام الصيام. قال: فهذه مباحث في أحكام الصيام مسبوقة بمقدمات في الصيام. هذا كلام جيد فعلا، أن الكتاب يعتبر مباحث طيبة، كتاب احتوى على مباحث قيمة ومباحث طيبة مباركة جزاه الله خيرا. قال: مسبوقة بمقدمات في الصيام، سيذكر فيها مقدمات في الصيام، تعريف للصيام، وشيء من المقدمات التي يحتاجها من يريد أن يقرأ الكتاب وأن يفهم أحكام الصيام، هذه لابد منها. قال: وقد ذكرت أقوال العلماء في المسائل الخلافية التي بحثتها، وقرنت كل قول بدليل أو التعليل في الغالب، ورجحت ما ظهر لي ترجيحه مع بيان وجه الترجيح، وقصدت من ذلك الوصول إلى الحق. هذا هو عين الصواب، هذا هو عين الصواب. التقليد مذموم بمذموم لطالب العلم، لأنك طالب علم، ابحث في المسائل تعلم وأحكام المسائل، بخلاف العامي. إذا كان العامي مثلا الذي لا يبحث في المسائل أو لا يستطيع أن يأتي للكتب ويقرأ، فهو يأتي للعالم يسأله، وهذا لا يعتبر كما سمعتم تقليدا، بل هذا مما قاله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت إذا أتيت تسأل العالم هذا لا يعتبر تقليدا، لأنك مطالب بالرجوع للعلماء. أما طالب العلم فهو بحاجة إلى أن ينظر في المسائل ويحقق المسائل ويتعلم أحكام المسائل، هذا إذا كانت الأهلية موجودة، هذا إذا كانت الأهلية فيه موجودة، أهلية البحث والمعرفة للأدلة، استنباط الأدلة، وعنده الأهلية كما سمع، هذا المطلوب هو العمل بالدليل، العمل بالدليل. والتمذهب، التمذهب بعضهم يصير على مذهب معين، المذهب مثلا حنفي أو مذهب مالكي أو مذهب شافعي أو مذهب حنبلي، المطلوب التقيد بالدليل. هؤلاء أخذوا من الكتاب والسنة، هؤلاء أخذوا من الكتاب والسنة، فلا تقلد وخذ من حيث أخذ القوم، لا تقلد وخذ من حيث أخذ القوم. وفرق بين أن يتخذ الشخص أن يتخذ الرجل الدليل هو الطريقة التي يسير عليها، وما أشكل عليه مثلا يرى أن هذا الإمام أقرب إلى الحق يأخذ بقوله أو هذا ليس الكلام حوله كما سمعت، إلا فالتقليد مذموم كما سمعت. هذا قال هنا: وقرنت كل قول بالدليل أو التعليل في الغالب، يعني معنى أن الكلام لا يأتي الشخص يضر له هذه المسألة ما صارت على شرط المؤلف، المؤلف ما قال بالدليل فيها، ويقول لك في الغالب. فإذا وجدت بعض المسائل لم يذكر فيها الدليل، فهذا قد قدم لك أن هذا شيء في الغالب. قال: ورجحت ما ظهر لي ترجيحه مع بيان وجه الترجيح. هذا هو العدل، هذا هو العدل، أن تذكر الدليل. هذا الذي يرجح يعتبر، هات يا رجال، الذي يرجح في المسائل ايش يعتبر؟ قاضي، يعتبر حاكم. أنك لما تعرض هذه الأقوال وهذه الأقوال وهذا دليله وهذا دليله ثم ترجح، أن تعتبر قاضي بينهم حسب ما أعطيت من العلم كما سمعت. قال: وقصدت من ذلك الوصول إلى الحق. هذا هو عين التوفيق، إذا وفقك الله أنك لا تتعصب لأحد، أنت تريد الحق، أنت تريد الحق، فتقيد بالحق وتقيد بالدليل واعمل بالدليل. قال: وسميتها الإلمام بشيء من أحكام الصيام، وأسأل الله أن ينفعني بها ومن شاء من عباده المؤمنين. ماذا نستفيد من قوله وأسأل الله أن ينفعني؟ هات أن الشخص إذا دعا، إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره يبدأ بمن؟ يبدأ بمن؟ بنفسه. إيش قال الله عز وجل؟ هات ايش قال نوح؟ هات رب اغفر لي اكمل. ولوالديه. بمن بدا؟ بنفسه. بمن بدا؟ بدا بنفسه. فابدا بنفسك بالدعاء وادعو للاخرين كما سمعت. قال ان ينفعني به ومن شاء من عباده المؤمنين، وان يغفر لي الزلل والخطا، وان يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. الاخطاء والزلات لا بد ان تطلع على البشر، فالبشر بشر، لكن هناك من الناس من يصطاد في الماء العكر، مجرد ان يعلم ان فلانا اخطا او ان العالم الفلاني اخطا في مساله كذا طار فرحا بها، طار فرحا بها. وبعضهم ربما صار يعني مثل الذباب لا يقع الا على القاذورات. فبعضهم اذا حصل من عالم زلل او خطا فرح به، فرح به واحب ان ينشره وان يتكلم به وان يذيع هذا الخطا وهذا الزلل. اخي العالم بشر، يعلم ويجهل ويصيب ويخطا ويخطئ ويغضب مثل غيره من الناس، مثل غيره من الناس. اذا حصل الخطا بين له الخطا ولا يتابع على خطائه، والحق اقوى من الرجال، فالخطا لا يتابع عليه احد، الخطا لا يتابع عليه احد ما دام خطا. لكن المطلوب اولا معالجه هذا الخطا، والامر الثاني اذا حصل الخطا اذا حصل خطا من عالم نحتاج الى امور. الامر الاول ان هذا الخطا لا يقبل من هذا العالم، لا يقبل الخطا، فان الباطل باطل. الامر الثاني النصيحه لهذا العالم ان قدرت، فلا باس ان تنصح له ان استطعت ان توصل اليه ان هذا خطا او تبين له، هذا داخل في حديث الدين النصيحه. الامر الثالث احذر ان تشهر بهذا الخطا، بالذات اذا كان الخطا لم ينتشر ولم يعمل به الناس، هذا تحتاج يعني اذا كان الخطا حصل لم يشتهر لم يعمل به الناس، فانت بحاجه ان تبين للمخطئ الخطا ولا داعي للتشهير. وان كان الخطا قد اشتهر بين الناس وعمله الناس فلا باس ان يبين الشخص الخطا باسلوب ادبي، لان هذا عالم معلوم عنه الخير، صحة المعتقد، سلامة المنهج، فتبيين الخطأ بأدب كما سمعت. الأمر الرابع مما يحتاج إليه أنك لا تستنقص هذا العالم، فبعضهم إذا أخطأ العالم استنقصه واحتقره قال هذا وهذا، لا، هذا بشر. الخطأ كما سمعت لا ينقص الرجل من المكان التي أعطاه الله إياها بسبب خطائه هذا، الذي لم يرد أن يكون الخطأ هذا يعني خطأ، قد يكون عن طريق اجتهاد من فأخطأ فيه، قد يكون عن طريق زلل لسان، قد يكون عن طريق رأي رآه، فلا ينقص هذا العالم من المكانة التي هو فيها كما سمعت. أيضا الأمر الخامس التمس له عذرا، التمس له عذرا إذا أخطأ العالم، التمس له العذر، إن هذا عالم الحق ضالته أينما وجده، التمس له العذر كما سمعت. هذه من الآداب التي ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا عليها كما سمعتم. فعلى كل هذا يقول هنا وأن يغفر لي الزلل والخطأ وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، هذا من الآداب أن تدعو الله أن يجعل أعمالك خالصة، لأنك إن ألفت أو درست أو خطبت أو صليت أو أنت مرائي يعني العمل يعود عليك حسرة في يوم القيامة. فالإخلاص هو علامة الفلاح، الإخلاص هو علامة السداد والتوفيق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يجعل العمل خالصا لوجه الكريم وصوابا على شرعه ودينه القويم. وهذا واضح أن هذا من الدعاء، أن يجعل الأعمال على وفق شرع الله، على وفق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وسببا موصلا إليه وإلى دار كرامته. إيش يعني بدار الكرامة؟ هاتوا الجنة، الجنة هي تعتبر كرامة لمن دخلها، قال إنه سبحانه خير مسؤول، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، والحمد لله رب العالمين. هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف في كتابه المذكور قبل، وبإذن الله عز وجل نبتدئ في صميم الكتاب في الدرس القادم بإذن الله.